السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة في الحلقات السابقة، وبأمر الله سبحانه نتم ما بأيدينا، ثم بعد ذلك نتخصص كما أعلن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود حسان في فتاوى المواريث وفي فتاوى البيوع، وبمشيئة الله عز وجل يكون لنا لقاء قريبا في فقه الفرائض مرة أخرى مع المواريث بمشيئة الله عما قريب بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن،
تفضل يا أخي الكريم.
كيف حال سيادتك يا مولانا؟
تفضل، الله يرفع قدرك. تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله.
ابنك محمد عبد الكريم من الشرقية، كنت كلمتك قبل كده.
تفضل يا أخي الحبيب.
مرحبا بك. أولا عايز أسأل سؤال وليا طلب.
تفضل.
أو يمكن طلبين عشان يعني يبقى في إيه. السؤال، أما عن السؤال، فسمعت من بعض الـ يعني الذين ينسبون إلى العلم.
تفضل يا أخي، سامع حضرتك. تفضل. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، كان في أخت سائلة كانت بتسأل إن عندها مصائب كثيرة، تقول أن أمها ماتت ومات 6 من أخواتها وبقي 3، إحداهن طلقت، والأخت السائلة تقول أنها ترملت وأخوها معاق بنسبة 100%. والأخت الحقيقة تسأل يعني وكأنما هي في جزع، هل هذا سخط من الله عز وجل أو عدم رضا من رب العزة سبحانه؟ يعني نقول حاشا لله أن نسيء الظن بربنا وأن نقول ذلك. فالحقيقة أن الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى مفهوم الابتلاء. الابتلاء رب العزة سبحانه جعله بالشر والخير. المولى سبحانه يبتلي من يشاء من خلقه بالشر والخير فتنة. يقول ربنا عز وجل وإلينا ترجعون، أي لنكافئكم ونحاسبكم. فمن صبر فله أجره ومن جزع فله جزاء ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ أيمن؟
تفضلي.
السؤال الأولاني بالنسبة للأخوات، هل يجوز للأخوات إن هم يعملوا لبعض حاجة زي حلاوة؟ وما هي عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لفاتورة التليفون، في بعض الناس ما بيدفعوش الفاتورة، وبعد كده الشركة بتقطع الأول من عندهم الاتصال، وبعد كده بتقطع الخط خالص.
نعم.
الحرارة، هل الفلوس دي تعتبر دين عليهم؟
حاضر.
ماشي، مع العلم ان هم بيدفعوا يعني فلوس مقدم، لما بيجوا يروحوا يقدموا على التليفون بيدفعوا تقديمه.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، لو سمحت ممكن اسال سؤالين يا شيخ؟
حضرتك وطي التلفزيون الاول واسالي زي ما حضرتك عايز. وضو التلفزيون الأول حضرتك.
أي شيخ؟
أي، تفضلي. طيب حاضر. فنقول إن الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير، ولا نعجب حينما نعلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء. وتعلمون ما كان فيه نبي الله أيوب من ابتلاء دام 17 عاما، حتى قال بعض الجهال من الناس لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له. نقول هذا كله ابتلاء، ورب العزة سبحانه يبين أنه لا بد من التمحيص والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة والابتلاء، والفتنة هي نفسها الابتلاء، وهي في اللغة إدخال الذهب إلى النار. فتنة في اللغة معناها إدخال الذهب إلى النار. الذهب الخام يكون أسود يعني أشبه بالأسفلت، لا يلتفت إليه كثير من الناس، ولو رآه لم يمد يده ليلتقطه، ولكن إذا ما دخل النار وازدادت حرارة النيران عليه نفى خبثه وبقي هذا المعدن الذي يأخذ بأنفس كثير من الناس. وكأن هذا المعنى في الفتنة والابتلاء أنه يمحص معادن الناس، فكل الناس يدعي الإيمان، ولكن إذا ما نزل الابتلاء ظهر المؤمن من دعي الإيمان. ورب العزة سبحانه يخبرنا عن الظن الخاطئ والفهم القاصر عند بعض الناس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا حينما ينعمه المولى سبحانه ويبتليه بالنعم وبالإحسان وبالأموال وبالعافية والصحة يظن أن هذا إكرام من الله عز وجل له. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، قدر عليه أي ضيق عليه في الرزق، فهذا الإنسان يقول ربي أهانا، كلا هذا لم يكرمه المولى سبحانه بالغنى، وهذا لم يبتليه المولى أو يعذبه أو ينقم عليه بالفقر، وإنما كلاهما مبتلى، هذا ابتلاه الله بالمال وهذا ابتلاه بالفقر. ولذلك كانت هناك آيات كثيرة في آيات المكية في مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تصحح هذه المفاهيم لهؤلاء الناس في ذلك الزمان، أهل الشرك والكفر الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ما العلاقة بين كثرة المال وبين كثرة الولد وبين الأمن من العذاب؟ هؤلاء ظنوا أن الله عز وجل فضلهم بأن جعلهم أكثر أموالا من المؤمنين وأكثر أولادا، ولذا فكما فضلهم في الدنيا لن يعذبهم في الآخرة. اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك سليم مجاد من ساعة مكة.
تفضل حضرتك.
والله حضرتك أنا كان لي أسأل من متعلق بالطلاق. والله كان حصل مشكلة بيني وبين زوجتي، وكانت مشكلة يعني إيه، أنا كنت في حالة معلم بالله ربنا، فحضرتك بعتنا جبنا المأذون ورسيت للطلاق. أنا كنت أول مرة طلق، فجي المأذون وقعت حسب لها فلوسها وحقوقها وكله، طلعت حسب 9000 جنيه اللامية، فأنا اديتهم لها. فجي المأذون بيسألني بيقول لي الطلقة كام، هي كانت أول طلقة طلقها في حياتي. فجيت قلت له دي التالتة.
نعم.
احلف، قلت ما بحلفش. يجي نص ساعة لحد ما حلفني بالله، فحلفت له بالله كده إن دي تالت طلقة.
نعم يا أخي حاضر، اصبر بس دي أول. نعم حم. طيب بالنسبة للأخ السائل الكريم اللي سأل هذا السؤال الآن، إن هو بيقول إن طلق زوجته وأقر أمام المأذون إن طلقها الطلقة الثالثة، هذا إقرار ووقع بنفسه على القسيمة إن هو طلق، فقضاء المرأة طالق منه لا تحل له، قضاء ألا أراه والله أعلى وأعلم إن المرأة حرمت عليه قضاء، يعني لا يملك أحد إن هو يعيدها إليه ديانة، هذا حكم آخر عند الله عز وجل. إنما أنا أقرت بلساني إن هذه الطلقة الطلقة الثالثة، وأمام الموظف المسؤول اللي هو المأذون، وكأنما في مجلس قضاء، لأن عهد إليه بتوثيق الأنكحة بين الناس وبتوثيق المخالعات أو الطلاق، عفوا بتوثيق الطلاق والأنكحة. الأمر الثاني إن هذا الإقرار أصبح مدونا في أوراق رسمية ووقعت عليه، يعني إقرار مشافهة الإقرار، ثم بعد ذلك وقعت على هذا الإقرار فصار ثابتا بقولك وبتوقيعي عليه، ووثق أمام الجهات الرسمية، فلا يقبل بعد ذلك ما يخالف هذا القول. الأمر ديانة عند الله عز وجل هذا مرده ليس إلينا، لكن أنا لا أستطيع أبدا كقاضي أو كغيري أننا أرى القسيمة وقد كتب فيها أن هذه الطلقة المكملة للثلاث، وأقول بعد كده أن امرأته تراجعه، أنا تصرفت تصرف أتحمل تبعة هذا التصرف، خصوصا أنه هو وقع والزوجة وقعت والمأذون وقع وتم إثبات هذا الأمر في الجهات الرسمية المعتبرة، فلا يجوز الرجوع بعد ذلك عن هذا الإقرار الذي وثق، وهذه من المصالح المرسلة، وإلا لفتح باب شر على الناس، كل واحد يطلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وليس عنده دين أو ورع يقول لا ده كانوا اتنين، ده انا كنت بقول تلاتة، كانت نكاية فيها كان كذلك. هو قال والمرأة صادقته على قوله والمأذون اثبت هذا الامر، فالامر لا رجعة فيه قضاء، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. دكتور ايمن، طبعا معذرة انا اللي كنت كلمتك اول واحد.
تفضل يا اخي الكريم.
معلش هو الخط قطع. ولا
طب انا بس معذرة يعني ليه رجاء عند حضرتك، يعني نسأل سؤالنا من غير ما نقول بعض المنتسبين لاهل العلم، لان انا حتى من غير ما اعرف السؤال يعني كأن ظاهر الكلام يحمل تجريحا.
مش سامع حضرتك يا شيخ.
طب اسأل سؤالك بعد اذنك، اسأل سؤالك وانا اقول حاضر.
طيب حضرتك انا هسأل سؤالي وحضرتك ان شاء الله تنصحني بعد المكالمة. يعني اولا السؤال كنت بقول لحضرتك حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن.
طيب حاضر.
خلاص هو ده السؤال. اما الطلب فعايزين نعرف السبب ليه ما بيظهرش الدكتور صفوة الحجازي في قناة الرحمة.
لا يا اخي الحبيب الله يكرمك، انت حضرتك اسألنا انا عن اللي انا اتحدث فيه الفتاوى فقط.
ايوه
ما هي حضرتك شغل التنظيم والاداره ده مش شغلنا احنا، حضرتك مش جايين هنا نعدل على اداره القناه، واخد بال حضرتك؟ احنا بنشارك في برنامج مع اخواننا في الدعوه فقط، ده جهدنا، مناش ان احنا نسائل غيرنا عملت ليه كذا وعملش ليه كذا، ده يخرج عن نطاقنا بالكلي.
مساء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
ايوه يا شيخين.
تفضل يا اخي الحبيب.
ليه سؤال عند حضرتك لو سمحت.
تفضل تفضل.
السؤال عن المواريث.
تفضل.
احنا بقول لحضرتك كان ليا والد كان حيلته 3 فدادين. وكنا احنا بقى اخوات 9 ذكور. فسافرنا واشترينا شويه حاجات يعني من الشغل بتاعنا.
الورثه حضرتك 9 ذكور؟
9 ذكور و3 اناث.
نعم.
فقول لحضرتك احنا سافرنا اخواتي الكبار سافروا وكده وعملوا، وكان في الوقت ده برضه ابويا شغال وكده. فاحنا بنسال حضرتك هل اخواتي البنات لهم في كل حاجه؟
انا ما فهمتش اصلا سؤال حضرتك ايه؟
بقول لحضرتك احنا 9 ذكور.
لا ما انا خليك معايا معلش استوضح انا بعد اذنك.
ماشي اتفضل.
طيب حضرتك دلوقتي مات والدك الله يرحمه وساب تركه 3 افدنة.
لا هو ما ماتش وساب 3 افدنة، هو كنا احنا في البدايه عندنا 3 افدنة.
يعني طيب كان موجود 3، هو موجود الاول ولا ميت؟
لا توفى
عليه رحمه الله. ماشي
الله يكرمك.
كان موجود 3 افدنه وبعد كده
بعد كده احنا سافرنا وهو موجود، سافرنا بلاد بره وكده واشتغلنا وتعبنا وعملنا.
يا سيدي عرفت والله ان انت اللي تعبت وبقيت تبعت لوالدك الفلوس وبقى يشتري الارض باسمه، مش كده؟
هو فعلا كده يا شيخ.
ما دي مشكله مصر كلها.
الله يبارك لحضرتك. فكنا عايزين نعرف بس احنا كده نطلع تعبنا ولا اخواتنا البنات لهم في كل حاجه ولا ايه راي حضرتك؟
طيب اولا هذه اقضيه، ده مش سؤال مواريث، ده سؤال اقضيه. تمام. يعني الانصبه في الميراث معروفه. ما فيش عليها اختلاف خالص. تمام. انما الخلاف بقى هل ما تركه الوالد كله تركه ولا انتوا لكم حق فيه؟ معايا حضرتك؟
كله تركه حضرتك.
ما انا بقول، ما انا فاهم، انا فاهم، انا قصدي انتوا دلوقتي الفلوس اللي بعتوها عايزين تشوفهم لكم فيها حق ولا ملكوش فيها حق.
هو ده سؤالنا عند حضرتك.
طيب انتوا كنتوا بتبعتوا للوالد على سبيل الهبه؟
لا كنا بنبعت على سبيل ان احنا كلنا مع بعضنا وكده خلاص.
يعني ما فيش نيه محدده؟
ما فيش نيه محدده.
طيب حضرتك بقى تشوفوا قاعده وديه كده ويحضرها حد من اهل العلم عندكم وتقعدوا مع بعض وتبقى اقضيه والناس تحاول تقرب بينكم وتحلوها بالتراضي ان شاء الله، لان دي مش فتوى.
يعني ما فيش راي في الشرع فيها يا شيخ ايمن حضرتك؟
يا اخي الحبيب البنات النهارده لازم يسمع رايهم.
هو رايهم ان احنا كنا عايزين نديهم في الثلاث افدنة بس. هم مش موافقين.
ماشي بقول لحضرتك هو يبقى يسمع وجهه نظرهم لان في تعارض.
في تعارض.
يعني ينفع اقول لك ده فلوس كنتم اضيع حق البنات واحنا ما سمعناش منهم حاجه؟ يبقى ده جور في الاقضيه.
ممكن حضرتك نجي لك نقعد معاك.
لا لا يا اخي الكريم ربنا يعزك، يعني انا لو وقت يتسع اشرف بيكم، بس ما عنديش ظروف تسمع ان احنا نتقابل يعني. فحد من عندكم البلد يكون اضرب اعراف البلد ويكون الامر ده عرض عليه اكثر من مره ويحله. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
دلوقتي اللي يجيب الكفن ويشيله هل حلال ولا حرام؟
بيشتري كفل اللي هو يعني؟
وهل عليه الزكاة ولا لا؟
على ايه حضرتك؟
على الكفن.
اللي هو الكفن بكام؟
يعني شارينا يعني هنشتريه مثلا ونشيله.
طيب حاجة تانية حضرتك؟
في سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
اما اولادي ما بيصلوش، هل انا اشيل ذنبهم ولا ايه؟ ما بيسمعوش كلامي.
قد ايه حضرتك؟
19 سنة و 15.
حضرتك كنت بتعلميهم الصلاة وهم صغيرين؟
علمتهم بس دلوقتي مش راضيين وبيغلبوني ومش راضيين يصلوا.
ربنا يهدينا ويهديهم. حاضر يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، حصل في البارحة كنت أتناقش مع زوجي حول بعض المشاكل، فقال وهو يحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، قال بالطلاق لن أفعل كذا وكذا، وهو لا يقصد معناتها الطلاق، يقصد مجرد القسم، فهل يحصل هذه الطلقة إن فعل؟
حضرتك أولا بعد إذن حضرتك، من أدراك بنيته؟
سألته لأنني عندما قال الكلمة استوقفت وقلت له بأنه إن أكمل الجملة سوف يصبح طلاقا معلق يرتبط معناتها بفعله لهذا الشيء. فقال لي أنا لا أعرف هذا وإنما قصدت فقط القسم.
طيب حضرتك، أنا في الطلاق لا أفتي في الطلاق. حضرتك تقريبا من تونس تقريبا؟
نعم.
طيب من أي دولة عربية؟ تروحي لجنة الفتوى عندكم تستفتي حضرتك هناك، والزوج اللي يروح مش حضرتك، الزوج اللي يروح مش الزوجة، الزوجة لا يسمع قولها في مسائل الطلاق.
جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
في فتوى في النواس ان شاء الله.
اتفضل.
اربع اخوات، في واحد اخ منهم ما ليش اولاد، وزوجته ماتت. زوجته ديت لها ابن اخ، هيحب المرات ايه بقى؟
انا معلش خليك بالراحة ليه عشان افهم المسألة. الاربعة الاخوة دلوقتي صلتهم ايه بالمسألة؟
ورثة في حتة ارض يعني.
يعني انا اقصد هم، انت بتسال عن الزوجه اللي ماتت ولا بتسال عن الاربعه الاخوه؟
على الزوجه دي هتورث قد ايه؟
يبقى سيبني من الاربعه الاخوه دلوقتي بعد اذنك.
نعم،
سيبك من الاربعه الاخوه.
ماشي.
طيب حضرتك انت بتقول في راجل، الجوزها عايش ولا ميت؟
لا، جوزها مات
قبلها.
جوزها مات قبلها وهي ماتت يا رخ.
طيب خليك معايا الاول بعد اذن حضرتك. يبقى جوزها لما مات مين اللي كان عايش لما مات؟
الثلاثة الاخوان.
الثلاثة الاخوة؟
وزوجته
مش كده؟
وزوجته مات.
خليك معايا بس، ما فيش حد تاني كده.
طيب
الزوجة هتاخد الربع، واخد بال حضرتك؟ والثلاثة الاخوة ياخدوا الثلاث ارباع، كل واحد ربع. زوجته لما ماتت سابت مين حضرتك؟
زوجته ما سابتش اولاد، سابت اخوها.
اخوها بس؟
اخوها مات وتفضل عياله برضه.
اخوها مات قبلها ولا بعدها؟
لا، اخوها مات بعدها.
مات بعدها. كان اخ شقيق ولا الاب ولا اخ الام؟
لا، اخ شقيق.
اخ شقيق. يبقى اخوها الشقيق هياخد حضرتك التركه بتاعتها كلها بالكامل.
التركه بتاعتها اللي هي الربع من جوزها.
الربع اللي ورثته من جوزها هياخده كله بالكامل، تمام؟ ولما اخوها مات هيقسم على الورثة بتوعه، سواء كان زوجا كان ولاد ذكور اناث، تقسم عليها الربع ده كله.
طب احنا دلوقتي لما قسمنا التركة ما كناش نعرف الاخ ده، وقسمنا والفلوس راحت للناس، هنعمل ايه دلوقتي؟
ترجع تاني تتلم وترجع تاني.
طب دلوقتي هي توزعت والناس خدوها، في قطعة ارض فاضلة ممكن نكتبها باسمه؟
القطعة دي تساوي الربع. القطعة دي تساوي ربع التركة ولا ما تساويهاش؟
ياما.
نعم
ياما، هتبقى ياما من ضمن العيلة كلها.
ياما يعني ايه؟ مش فاهم.
يعني كتير.
لا كتير.
بس هو هيبقى ليه جزء منها برضه.
حضرتك ياخد على قد حقه، لا زيادة عنه ولا ناقص عنه.
لان انا مش عارف الم الفلوس تاني.
انا بقول لحضرتك بيعوا حتة الارض واديروا اللي يخصه ووزعوا الباقي عليكم.
يعني انا ممكن، بس بخاف يعني لو حصل له حاجة، فأنا ممكن الواحد يكتبها له ورقة ويديها مثلا.
يا اخي الحبيب بقول لحضرتك بيعوا الارض، بيع الارض هياخد اسبوع اسبوعين.
تمام يا حضرتك؟ ممكن يغيب، ممكن يقعد سنة وسنتين، ما انا ما اعرفش.
بيع الارض؟
اه
لا ان شاء الله ما ياخدش الوقت ده ابدا يعني.
ما انا عاوز اكتب بس، يعني ينفع؟
اكتب له ورقة بدينه وبحقوقه ما فيش اي مشكلة، بس التلاتة للاخوة يمضوا عليه.
طب افرض التلاتة اخوة مش عاوزين يمضوا، انا عاوز اخلص والدي من الحج من الموالدة.
والله اتقوا الله ما استطعمت، اللي تقدر تعمله له اعمله له بقى، جزاك الله خير. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو.
اتفضل يا حاجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فاطمة من سوريا.
اتفضل يا حضرتي.
بدي اسألك يا سيدنا الشيخ عن موضوع التسويق الشبكي.
موضوع ايه؟
اذا سمع التسويق الشبكي يعني تجارة عبر الانترنت.
ايوه نعم نعم.
يعني موضوع دارج هو. بس بدي اسأل انه هذا الو.
سامع حضرتك اتفضلي.
انه هذا الموضوع حلال ولا حرام؟ هاي التجارة حلال ولا حرام؟
التجارة موضوعها ايه حضرتك؟
التجارة هو انه انت تشتري سلعة من شركة عبر الانترنت. تشتري سلعة، فصرت انت وكيل لهذه الشركة. اي شخص ف يعني انت اذا جاء اذا تقوم بدعاية لهذه الشركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل. فبالنسبة للابتلاء كما ذكرنا ان هذا تمحيص من الله عز وجل، وان مش بالضرورة يكون نقمة، وان الانسان لابد يعلم ان القدر فيه الخير وفيه الشر، وانه ينبغي ان يؤمن بقدر الله عز وجل وان يرضي نفسه ويصبرها على ما اصابه. السؤال التالي، الاخ يسأل يقول انه معاش قوات مسلحة، يتقاضى معاش ومريض ومديون ويحتاج الى قرض ربوي، فهل يحل له هذا القرض؟ نقول اولا بالنسبة للقروض الربوية فهي محرمة حرمة شديدة. رب العزة سبحانه هو يخاطب المؤمنين محذرا اياهم من الربا، يقول ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فعلقها هنا ننظر إلى هذا الشرط، أن من شرط الإيمان أن ننبذ الربا وأن نتركه. ثم يقول ربنا عز وجل بعد ذلك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم نأخذ رؤوس أموالنا لا نزيد على ذلك. فهذا يعني أننا إن أكلنا الربا نفتح بابا من الحرب معلنة من الله عز وجل علينا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلام من الحرب، إعلام بالحرب من رب العزة سبحانه، ومن يطيق حرب الله عز وجل ومن يقوى على ذلك. ومن ثم فالربا محرم، محرم في كافة الأديان وفي كافة الشرائع السماوية. حتى اليهود لما حرفوا دينهم حرموا الربا أيضا، لكن أباحوا التعامل بالربا مع الأمميين، أي مع الشعوبيين أي غير اليهود. وربنا عز وجل يخبرنا عن ذلك في القرآن الكريم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في الأمميين أي في غير اليهود سبيل، يعني ذنب أو مؤاخذة. فالربا عندهم محرم بينهم، لكن بينهم وبين غيرهم فهذا حلال بزعمهم. وعند النصارى فالربا محرم، لا يقل أحد أبدا بحله، بل هو محرم. وعندنا فالربا محرم، فالشرائع السماوية كلها قد اتفقت على حرمة الربا وعلى عظم ذنب آكل الربا. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أبدا أن يلجأ إلى قرض ربوي. وما يحدث أننا نتوسع في المباحات، نتوسع في المباحات ثم بعد ذلك نذهب إلى الربا بعدما تركبنا الديون. الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته يتوسع فوق طاقته بكثير. الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطع يصلي على جنب. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن نكلف نفسنا فوق وسعها وفوق طاقتها. إنسان يقدم على تزويج ابنته يذهب فيستدين ويشتري بالأجل إلى آخره، ثم بعد ذلك يعجز عن السداد، وربما انتهى الأمر به إلى دعاوى وإلى سجن، ثم يلجأ إلى القروض الربوية. طب أنت الآن في كرب وفي ضنك تريد العون من الله عز وجل، فهل العون من الله يتأتى بمعصية الله؟ هل نكون كأصحاب السبت الذين ضيق الله عز وجل عليهم في المعاش والأرزاق؟ يعني الأسماك لا تأتي إليهم إلا في يوم سبتهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في سائر أيام الأسبوع لا تأتيهم، ويوم السبت اللي هو عيد كيوبور عند اليهود الذي حرم الله عليهم فيه الصيد والعمل، تأتي الأسماك شارعة زعانفها تفد كأنها تأتي من شوارع وطرقات، سبحان الله. فأرادوا بدلا من أن يتوبوا إلى ربهم عز وجل وأن يقولوا لماذا تبدل هذا الأصل، الأصل سعة الحلال وضيق الحرام، لماذا تغير وسدت كل منافذ الحلال في وجهي فلا أجد إلا السبيل المحرم، لا أجد سبيلا حلالا للرزق الحلال، إنما كل السبل أمامي محرمة، لماذا؟ كان لزاما عليهم أن يبحثوا عن موطن الخلل فيصلحوه. ما الذنب الذي اقترفته أيدينا حتى ضيق الله عز وجل علينا؟ ولذا يقول ربنا عز وجل في ختام ذلك نبلوهم، في ختام الآية من سورة الأعراف، ويقص إن قصة أصحاب السبت، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، خالفت أوامر الله ومعصية رب العزة سبحانه وتعالى، فعلينا أن نبحث عن موطن الخلل نصلحه، لكن لم يفعلوا وإنما أرادوا الاحتيال على شرع الله عز وجل، كأن يضعوا الشباك يوم الجمعة تأتي الأسماك تدخل في الشباك يوم السبت، يحملوا الشباك بما فيها من أسماك في يوم الأحد، وظنوا أنهم خدعوا رب العزة سبحانه، وحاشا لله، فرب العزة سبحانه لا يخادع أبدا، وإنما هذا سوء ظن منهم. فلا ينبغي أن نحتال على شرع الله، وإنما ينبغي إذا سدت أبواب الحلال في وجوهنا أن نصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وما عند الله عز وجل لا يمكن أبدا أن ينال بمعصيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يفتح لهم من الأبواب ما لم يحتسبوا. فعلى ذلك ما أدين به لرب عز وجل أن الإنسان يحل له أن يسأل الناس ولا يحل له أن يأكل الربا، ومن قيد أكل الربا بحال الاضطرار أقول هذا باب واسع، يعني حل الاضطرار لا يكون أبدا أنه يقترض ليتوسع في المباحات ثم يقول بعد ذلك أنا مدين ومضطر، يعني الضرورة تقدر بقدرها بقدر ما تندفع الضرورة، بقدر يعني ما يتوقف الإنسان بعدها. أقول والربا يحل للإنسان أن يسأل الناس، إذا وصل الأمر أن هو يشحذ من الناس ويطلب الصدقة أقول هذا أفضل له من أن يأكل الربا والعياذ بالله. أسأل الله أن يغنينا جميعا من فضله وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، اللهم آمين. بالنسبة للسؤال التالي، بنت عندها 17 سنة وأراد أهلها أن يزوجوها، ولصدور القانون برفع سن الزواج إلى 18 سنة، السؤال هل يمكن أن تتزوج بعقد عرفي؟ نقول الحقيقة يعني أن هذه المسألة يمكن ربما منذ حوالي العام أو أقل تم تعديل القانون، كان سن الزواج بالنسبة للبنت 16 سنة، فتم رفع سن الزواج ل 18 سنة. والحقيقة يعني لا أعرف هل المبرر لذلك هو الرغبة في الحد من النسل. نقول إن الحد من النسل تم بالفعل لأن عندنا ارتفاع سن الزواج، احنا عندنا مشكلة الآن ظاهرة العنوسة، العنوسة بدأت تتفشى، التعليم أدى لارتفاع سن الزواج، الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها أدى لارتفاع سن الزواج، أزمة الإسكان أدى لارتفاع سن الزواج، عدم وجود وظائف أدى لارتفاع سن الزواج، يعني شاب تخرج من الجامعة لا يستطيع أن يعمل، مش لاقي فرصة عمل، طب كيف سيتزوج؟ هيوفر شقة ازاي؟ ويبقى ليه دخل ينفق منه على أسرة ازاي؟ فيعني في الحقيقة ان سن الزواج تأخر بالفعل واقعا. نقول ايضا ان اذا كان العمل كثرة 75 مليون 80 مليون هذه ليست كثرة ابدا. هما البلد زي الصين 1300 مليون يبقوا ايه 1300 مليون، ورغم ذلك غزت الدنيا يعني ببضاعتها. الحقيقة كثير منها بضاعة تالفة لا تصلح، لكن نقول انها استطاعت ان تغزو كل اسواق الدنيا. ليه؟ بالقدرة البشرية الهائلة اللي موجودة عندها. فإحنا من أغلى ما نملك الثروة البشرية. والحقيقة أنا أذكر كلمة يعني قيلت في الكيان الصهيوني وهم يتحدثون، الرجل كان يتحدث في البرنامج الانتخابي قريب، يقول الحمد لله أنه ليس بأرضنا بترول. ليه؟ الكلمة قالها هكذا، هو يعرض بالعرب، يقصد ان الطفرات البترولية عندنا خلتنا على في كافة المجالات على الامم الاخرى. فهو يحمد الله عز وجل انه ما عندوش بترول، ان اقوى ثروة عنده هي الثروة البشرية، العلماء الباحثين المهندسين الى غيرهم المفكرين، يحمد ربنا على ذلك ان عنده تقدم تكنولوجي وعلم لا يتحقق الا بثورة بشرية، بثروة بشرية وليس بثروة مادية فقط. فالحقيقة أن أغلى ما نملك هو الثروة البشرية، يعني نقول دي أغلى ثروة نملكها. فأي مكان الأمر نقول أن الحقيقة رفع سن الزواج ربما لا يتناسب مع فئات من المجتمع على الرغم من ارتفاع سن الزواج طبيعي في المدن وعند المتعلمين. على سبيل المثال البدو من واحد سيوة والعرب البدو اللي هم الحقيقة يقولون عن أنفسهم أن هم من الأمازيغ مش من العرب، من الأمازيغ، يعني ينسبون أنفسهم إلى هذه الطائفة ولا ينسبون أنفسهم لا إلى مصرية ولا إلى عربية. عندنا أهل النوبة، عندنا بدو سيناء، هؤلاء لا يطبقون هذه القوانين، بل لا توجد عندهم أصلا قسائم للزواج. فإذا هيظل هذا الأمر منطبق على طائفة معينة من الناس، نادرا ما يحدث الزواج قبل هذه السن. فنقول أي مكان الأمر بنت عندها 17 سنة وامرأة ناضجة وتصلح للزواج، أراد أبوها أن يزوجها، لكن قانونا الآن مش هيتم توثيق عقد النكاح. طب إيه المخرج من هذا الأمر؟ ما عندناش غير طريقين اتنين. الطريق الأول أنه يقول والله أنا ما بعملش حاجة حرام، وأنا بجوز بنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوافرت الأركان الشرعية في العقد، أنا أبوها وليانا اللي بجوزها والشهود موجودين والمهر فرض لها وكل أركان العقد تحققت وكل موانع النكاح انتفت، إيه المشكلة أن أنا أجوزها؟ وعقد إيه؟ بنقول له ما فيش عقد رسمي. يقول طب خلاص عقد عرفي. يا سيدي ماشي، هو عقد عرفي وصحيح شرعا، يعني أمام الله عز وجل هذه زوجته، لكن يترتب على هذا العقد من المفاسد ما لا تحمد عقباه. هب أن هذه البنت قد حملت وأنجبت، طيب هتدون الولد إزاي ويطلع في الأسيمة من أبوه ومن أمه؟ هيقولك دلوقتي تم التعديل أن الأم تقدر تبلغ وتثبت هذا الكلام. طب وأسيمة الجواز إمتى؟ لما تكمل الـ18 نبقى ناقد. تبقى هي اتجوزت سنة 2011 وخلفت سنة 2010، يعني لما يطلع ابنه يبص في قسيمة زواج ابوه وامه يلاقي القسيمة منعقدة 2011، طب هو مولود 2010، طب ازاي؟ ما هو بيتم مصادقة على عقد النكاح. طب ومصادقة دي معناها ايه؟ يبقى في امور ريب، مش هيقعد بيقول اصل القانون والقانون ظلمنا وطلع رفع سن الزواج من 16 سنة من غير اي فائدة هتعود على الجميع. هذا امر قد قضي، ده أمر منتهي، الأمر قانوني يطبق نقول، وسنسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أردت تحقيق مصلحة وضرء مفسدة، الحمد لله ولله الفضل والمن. لم يحقق مصلحة وإنما ترتب عليه مفسدة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. يبقى إذا لابد أن احنا النهاردة ندرك أن أنا مش هقدر أوثق قسيمة الزواج. طب هكتبها ورقة بيضاء عرفية ليس لها قيمة ولا وزن. يقولك طب ما احنا هناخد عليها صحيح التوقيع في المحكمة مثلا. طب وبعد ذلك هيتعمل برضو عقد عند 18 سنة وتصديق على هذا النكاح. لذلك النهاردة تبقى مفسدة. افرض حصل اختلاف واكتر اختلاف بين الزوجين في اول سنة من الزواج وحصل طلاق هيطلقها ازاي؟ طب وراح تتجوز بعد هل المأذون هيثبت انها كانت مزوجة قبل ذلك ولا اصلا هتزوج انها بكر؟ فهناك من المفاسد ما لا تحمد عقباه على هذا الامر. والحقيقة ان الزواج العرفي حتى وان كان زواجا شرعيا يعني مكتمل الاركان الشرعية كلها فلا اميل اليه ابدا واقول به. زواج العرفي الحلال لا اميل اليه ابدا لانه يؤدي الى تضييع الحقوق. لهذا اهيب بولاة الامر اسأل الله ان يسددهم لما يحب ويرضى وان يأخذ بنواصيهم لما فيه خير البلاد والعباد. ان يتم اعادة النظر في جزئية المرأة التي تأخذ معاشا من زوجها. انها مجرد ما تتزوج بينقطع عنها المعاش. طب هذه المرأة ربما تكون في مسيس الحاجة الى هذا المال. وربما يكون لها اولاد بلغوا صحيح 25 سنة 24 سنة لكن ما فيش شغل ما لهمش داخل. فتحتاج الى هذا المال بشدة. وتحتاج ان تتزوج. لكن لرغبتها في استبقاء المعاش بتتزوج زواجا عرفيا ولا تتزوج زواجا رسميا. ليه؟ اول ما تتجوز زواج رسمي المعاش هيضيع منها. فارجو ان يعاد النظر في مثل هذه المرأة ان الجمع بين المعاش مالوش علاقة خالص بزواجها او عدم زواجها. بتاخد معاش من زوجها الاول خلاص لا بأس ولا ضيق. لانه ممكن تتزوج انسان متجوزة وعندها اولاد ربما لا ينفق عليه ربما من النفقة بالكاد. بنخليها انها تحتال وتتزوج زواجا عرفيا وفي هذا من المفاسد ما لا تخفى. فانا اقول على الرغم من ان الزواج العرفي للبنت اللي عندها 17 سنة بعلم ابيه وبوجود الشهود والمهر وكل ذلك وانتشار الامر بين الناس لكن لا احبزه ابدا ولا نقول به لما يترتب عليه من مفاسد. ونعلم ان درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة والله سبحانه اعلى واعلم. يبقى اصبرهم السنة دية ان شاء الله وبعد ذلك لما تتم 18 تتزوج زواجا رسميا موثقا. أسأل الله أن يحفظها وأبناءنا وأبناء المسلمين اللهم آمين. السؤال التالي سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة على ذلك. الحقيقة هذا السؤال يعني لكي نقول ما حكم قراءة القرآن في المآتم لابد أولا أن نجيب عن سؤال آخر وهو هل يجوز قراءة القرآن للموتى؟ يعني هل الميت يصله ثواب قراءة القرآن؟ ثم بعد ذلك نقول وهل يجوز الاستئجار لقراءة القرآن للموتى؟ يبقى السؤال الأول هل الميت يصل إليه ثواب قراءة القرآن؟ احنا نعلم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. يبقى الثلاثة هذه وردت على سبيل الحصر في الحديث وفي استثناء الا من ثلاث. يبقى عندنا الصدقة الجارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. وهذه الآية مقيدة لما ورد في قول الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الآية تدل بظاهرها أن الإنسان ليس له إلا ما كسبت يده. لكن الحديث يقيد هذا الإطلاق بقى باستثناء هذه الأمور اللي هي الصدقة الجارية. إنسان أدى صدقة جارية زي إيه؟ مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، مكتبة شرعية ينتفع بها الناس، وزع كتب على الدعاء لله عز وجل، ساهم في بناء مسجد، بئر ماء سبلها لله عز وجل، إلى غير ذلك من الصدقات الجارية. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. علم ينتفع به، علم علمه للناس أو دونه في كتب تحتاجه الأمة. يعني أقول هذا ليس مقيد بالعلم الشرعي فقط إنما بالعلم الدنيوي النافع المفيد للناس. أو ولد صالح يدعو له، والولد هنا يشمل الذكر ويشمل الأنثى. يبقى شرط الصلاح في الذرية النفع لا يقتصر على الولد وإنما يمتد إلى والديه بعد موتهما. فاختلف أهل العلم هل هذه الأمور فقط على سبيل الحصر أم يدخل فيها أمور أخرى؟ لأن ورد أن المرأة حجت عن أبيها وأن سعد بن رضي الله عنه بن عبادة تصدق عن أمه لما افتلتت نفسها، وورد جواز العتق عن الميت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى غير ذلك. فذهب أهل العلم إلى فريقين في هذه المسألة: ما الحكم في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت؟ ذهب الأحناف والحنابلة إلى جواز ذلك، وذهب المالكية والشافعية إلى الحظر والمنع. المالكية والشافعية عندهم لا يجوز أصلا إهداء الثواب إلى الميت ولا يصله، إنسان لا يملكه فكيف يهديه. الأحناف والحنابلة أجازوا ذلك. يبقى مسألة إهداء الثواب إلى الميت أو وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت اختلف فيها أهل العلم على فريقين. الفريق الأول قال بأنه يمكن أن يصل الثواب إلى الميت، لهم الأحناف والحنابل. الفريق الثاني لهم الملكية والشافعية، قال لا يصل الميت شيء من ذلك. يبقى نصل إلى المسألة الثانية، وإذا كان الثواب يصل إلى الميت على قول بعض أهل العلم، فهل يجوز أن نستأجر رجلا يقرأ القرآن ليصل ثواب ذلك إلى الميت؟ هذه المسألة ذهب فيها جمهور أهل العلم إلى الحظر والمنع، فمنع ذلك الفقهاء الأربعة، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان. فجمهور أهل العلم على عدم الجواز، ولكن ظهر في المتأخرين قول يميل إلى الإباحة، من ذلك ما ورد عن النووي وما ورد عن الشيخ عليش شيخ المالكية عليه رحمة الله في مصر منذ يعني عشرات من السنين خلت، ربما من نحو 200 سنة كان شيخ المالكية في مصر. فهؤلاء وهم قلة من الفقهاء قالوا أنه يجوز الاستئجار على قراءة القرآن للميت، ولكن وضعوا لذلك شروطا. الأمر عندهم كأصل لا يجوز، ولكن إذا توافرت هذه الشروط يمكن القول بالجواز. أولها يعني أول هذه الشروط بالطبع كما ورد من أمور أخرى عدم المشارطة، يعني ما يطلبش يقول أنا باخد كذا، تيجي تقول له يقول لك لا أنا باخدش أقل من 30,000 وتدهم لي بشيك وعلى بنك كذا، أو تودع الفلوس وتجيب لي إيصال الإيداع وبعد كده بقى جاء أقرأ، تقطع لي تذكرة الطيارة رايح جاي، تجيب لي عربية توديني تجيبني إلى آخره. يبقى المشارطة ها هنا ده أول شيء. الأمر الثاني وهو أن تكون القراءة عند المقابر، وعلى ذلك نص الإمام النووي، وهذا شرط عجيب. لماذا اشترط القراءة عند المقابر النووي ومن قال بقوله على علمائنا جميعا رحمة الله؟ قال لأن موطن قراءة القرآن موطن تنزل الرحمات، والميت في قبره، فنحن نريد أن تتنزل الرحمة عليه. يبقى القراءة تكون فين؟ تكون عند قبر هذا الميت. قالوا أيضا ينبغي أن يكون ذلك بحضور المستأجر اللي بيدفع الأجرة متبرعا بها لصالح الميت، لابد يكون موجود. ليه؟ لأنه لابد هو اللي بيدفع الأجرة يكون حاضر، يبقى القارئ بيستحضر في ذهنه أن هذا هو الذي يهب الثواب إلى الميت فيستحضر ذلك في ذهنه. وقالوا أيضا ينبغي أن يستحضر في ذهنه أن يكون الثواب للميت. نقول يعني بعض الشروط لا نطيل بذكرها ولا يتحقق منها شرط في أيامنا هذه، يعني حتى على قول من قال بالجواز يعني قال يقرأ عند المقابر، طب إحنا المقابر لا يقرأ عليه، إنما بيكون في صرادق والناس بتجتمع في مسجد أو في مكان معين وفراشة إلى غير ذلك. في نفس الوقت ما فيش شرط من الشروط اللي قالوا عليه بيتحقق. فالحقيقة ما نراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى نهانا أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن كلام الله عز وجل لا ينبغي أن يكون موضوع معاوضة. قد يقول قائل ولكن لماذا ندفع أجرا لتعليم القرآن ولماذا ندفع أجرا على الآذان؟ ذلك للمصلحة المحققة للأمة، لو لم ندفع أجرا على تعليم القرآن لاندثر، ولو لم ندفع أجرا على الآذان لما حفظ الناس أوقات الصلاة ولما حفظت لهم هذه الأوقات. رجل مؤتمن على وقت الصلاة يؤذن له فيعلم الناس بدخول الوقت فيأتون إلى المسجد، وده من فروض الكفاية علينا. لكن قراءة للميت ما علاقتها بما نحن فيه؟ ثم إذا أضفت إلى ذلك أن القارئ لم يقرأ إلا للأجر، فما حصله هو الأجر، أقصد بذلك الأجر النقدي وليس الأجر القراءة، لأن الثواب ليس ملكا له، يعطيه لمن يشاء أو يمنعه عن من يشاء. هو لم يقرأ إلا لأجر معين، أياخذ مبلغ معين من المال. قرأ نذير الأجر، إنما الأعمال بالنيات، لو لم يعطى الأجر لما قرأ، فأي ثواب يعطيه للميت إذا كان هو خد أجره إيه؟ نقود، وليس له إلا ذلك. فسبحان الله، لا أدري ما يهبه للميت. الأمر الثالث وده الأهم، يعني إلا من رحم الله، لا أعتقد أن هذه المسألة تدور ببال أحد أصلا، أن بيقرأ لهبة الثواب إلى شخص بعينه. وما قاله أهل العلم من الأحناف والحنابلة عن قراءة القريب لقريبه وهبة الثواب له وليس عن الاستئجار، ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الفقهاء الأربعة جواز الاستئجار على قراءة القرآن الكريم، ولم يرد ذلك عن أحد من سلفنا عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. ولذا ما نراه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، يعني أن النفس فيها أشياء من المعاوضة على قراءة القرآن الكريم بأجر، وفضلا عما يحدث من أكل لمال الناس بالباطل في هذه السرادقات التي تقام، خاصة حينما يكون الميت قد خلف أيتاما صغار، تجد كل واحد الحقيقة يعني رجل شهم، وعمال يجري، ده يجيب المقرئ، وده يجيب الرجل بتاع الصوان، وده يجيب بتاع القهوة، وبعد كده بالورقة والقلم، وجبنا كيلو ونص بن، البن بخمسين جنيه لأنه النوع كويس شوية، يبقى دي 75 جنيه بن، ادي 10 جنيه مش عارف ايه، ادي 100 جنيه كذا، ادي كذا، ضيعوا التركة بتاعة الايتام واكلوا اموالهم بالباطل والعياذ بالله. فهذا امر غير جائز، وتشتد الحرمة وتعظم حينما تكون للاموال لايتام، والله سبحانه اعلى واعلم. للأسف الشديد ان هذه الامور الان صارت للمباهاة، الامور دي اصبحت للمباهاة، لدرجة ان الناس دلوقتي بتصورها بالايه؟ بالفيديو، بتصور بالفيديو. ليه؟ يبقى من المباهاة من ناحية، ويشوف من اللي جاي عزاه من ناحية تانية، وفي نفس الوقت برضو يقولك او فلان ما جاش وفلان ما جاش، لابد برضو اعمله بالايه؟ بالمثل. سبحان الله، حتى في موطن الموت، في موطن العظة والاعتبار. ومن ثم فما نراه والله اعلى واعلم، ان لا يجوز المعاوضة على قراءة القرآن ولا وصول الثواب للميت في ذلك لعدم ورود دليل على ذلك. ومن قال بأن الدعاء للميت من ضمنه قراءة القرآن، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يسأل عن من نام ونعس وقال أنا نمت نوم المتمكن. واحد نام، ويحدث هذا في خطب الجمعة. خطب الجمعة بعض المصانع وبعض الأماكن يدي أوفر تايم، الرجل يفضل شغال شغله، ينتهي الساعة 7، يكمل من 7 للساعة 12، يوصل المسجد هو نايم قبل ما يدخل المسجد، يقعد مش دريان بالدنيا، وربما أقيمت الصلاة فقام فصلى. تيجي تقول له أنت قوم اتوضى أنت نمت، يقول أيوة أنا نايم بس أنا قاعد وممكن المقعدة من الأرض. وكثير من الناس يأخذ بذلك، فهل لذلك مستند من أقوال أهل العلم؟ نقول والله سبحانه أعلى وأعلم، أن أهل العلم في النوم قناقض للوضوء لهم في ذلك أقوال، ربما 8 أقوال وربما 9 في مسألة النوم قناقض للوضوء. لكن أشهر هذه الأقوال، من قال أن النوم ليس بناقض على الإطلاق، مش أشهر، ده أشهر قول، أنا بعرض لأشهر الأقوال. يعني هناك من قال أن النوم لا ينقض الوضوء على الإطلاق، نعم من قال بذلك من الصحابة؟ قالها أبو موسى الأشعري عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، وقالها سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ورضوانه من التابعين، وهو أول الفقهاء السبعة في المدينة كما تعلمون. قال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب بأن النوم ليس بناقض للوضوء، واستندوا في ذلك إلى بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى نفخ ثم أقيمت صلاة الفجر فقام فصلى ولم يتوضأ، فظنوا أن النوم ليس بناقض للوضوء في ذاته وإنما هو مظنة الحدث. نقول وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتد لغيره. الرأي الثاني قال أن النوم ناقض بإطلاق، مجرد الإنسان ما ينام نوما خفيفا أو ثقيلا فيعني ذلك أن وضوءه قد انتقض. كيف ذلك؟ قالوا بأن حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العين أطلق الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن أبي داود العين وكاء السهم، يعني أن العين رباط الدبر، مجرد ما الإنسان تنام عيناه ترتخي مفاصله وربما خرج الحدث منه. فعلى ذلك فعندهم أن الحدث ينتقض بالنوم، النوم حدث ناقض للوضوء في ذاته. وهناك رأي ثالث وهو أرجح الأقوال في المسألة والله أعلى وأعلم، أن من نام نوما خفيفا فلم ينتقض وضوءه، ومن نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه. اللي قالوا أن الوضوء لا ينتقض بالنوم استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس، وإلى أيضا حديث أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة تخفق رؤوسهم، تخفق الرأس يعني تتدلى هكذا من النعاس. هذا الحديث الحقيقة كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة، ففهم من فهم أن الجلسة في ذاتها هي التي تمنع خروج الحدث منه. نقول ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن هذا لم يكن نوما ولا وسن، وإنما كان الغشي، والغشي هو ثقل الرأس مع يقظة الإنسان، لحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق لما صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقول فجعل الغشي يتجلاني، الحديث في صحيح البخاري، والغشي هو النعاس الخفيف، فكانت تصب فوق رأسها الماء. فلو كان الوضوء ينتقض بالنوم لانتقض وضوءها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من خصوصياته أنه كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، على الرغم من أن كثير من العقلانيين لا يميلون إلى الأخذ بذلك حديث خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية من خلفه، كما لم يميلوا إلى القول بحديث الذبابة، ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح نقبله ونعمل به. وعلى ذلك فهذا الرأي يفرق بين الغشي النوم الخفيف وثقل الرأس، وبين النوم اللي هو نعاس أو ما شابه ذلك، فينتقد الوضوء بالنعاس وبالنوم الثقيل ولا ينتقل بالغش. وهناك من استند إلى جلسة الصحابة ينتظرون الصلاة فهم أن هذه الجلسة لا تنقض الوضوء، وبذلك كان يقول أبو عبيد والقاسم بن سلام وهو عند الشافعي أيضا، ولكن هذا رأي يعني مرجوح، وقد ورد عن بعض أهل العلم أنه قال كان رجل يجلس إلى جواري في صلاة الجمعة فخرج منه ريح، فقلت له قم فتوضأ، فقال ولما؟ قال قد خرجت منك ريح، قال والله بل منك أنت خرجت، قال فتركت ما كنت عليه، كان يقول بهذا المذهب إن جلسة المتمكن، فتركت ما أنا عليه وأخذت بقول التفرقة بين النوم الخفيف وبين النوم الثقيل. وهذا هو أرجح الأقوال في المسألة، والله أعلى وأعلم. فلو نام الإنسان وغاب عن الوعي ينبغي عليه أن يتوضأ، وأما من كان يستمع إلى من حوله ولكن يغمض عينيه ويشعر بثقل في رأسه لكن مع انتباهه ومع شعوره بما يدور من حوله، فهذا الذي لم ينتقد وضوءه. السؤال التالي، رجل مدين، وهذا آخر الأسئلة إن شاء الله لانتهاء الوقت، لكن الحقيقة يعني أرجئ هذا السؤال لكن أجيب عن سؤال الأخت التي سألت إن هل يجوز للمرأة أن تعين المرأة يعني على إزالة العانة أو ما شابه ذلك. نقول لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا ذلك، فالمرأة لا ينبغي أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أجبنا عن هذا السؤال من قبل وبينا أن المرأة لا ينبغي أن تنظر حتى إلى عورة ابنتها ولا أن تعينها على هذا الأمر كما هو منتشر عند بعض الناس، هذا أمر محرم لا ينبغي أن يفعله أحد. ونعرض لذلك ونتمه بأمر الله في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار.